الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حلف الفضول. قال: وأما حلف الفضول واجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحاله وتعاقده ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحاله وتعاقده، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال: فولي السقاية والرفادة. ومر معنا أن هذا الحلف حلف أقره الإسلام لما فيه من الخير، بل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. فالإسلام يقر ما فيه نصرة للمظلوم ودفع للظلم، وكذلك إكرام لبيت الله الحرام وإكرام لبيت الله الحرام. قال: فولي السقاية والرفادة هاشم ابن عبد مناف. وقلنا أن السقاية هي السقاية من ماء زمزم، وأحيانا كانوا يخلقون مع الماء شيء من اللبن أو العسل أو ما كان بمعنى مما يكون للحجاج والمعتمرين. والرفادة، ما هي الرفادة؟ مر معنا أمس، نعم، ما يرفد من المال لإكرام وتضييف الحجاج. قال: والرفادة، فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار أي كثير السفر، قل ما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، يعني مقلا ليس عنده مال كثير، وذا ولد وعنده ولد. وكان هاشم موسرا يعني غنيا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف يعني للتجارة، وكان فيها أي في هاتين الرحلتين اجتمعت فيها المصالح الدنيوية والدينية، فيجتمع الناس لأجل ما يجلب في هاتين الرحلتين من الشام ومن اليمن، ويكون في ذلك اجتماع كذلك الزوار من المعتمرين. قال: وأول من أطعم الثريد بمكة، فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي. ومعنى مسنتين عجافي يعني في غاية من الضعف والفقر، وليس معناه أنه أول من صنع الثريد أن الثريد لا يعرف قبله، لا، ولكن المراد أول من جعل الثريد طعاما يطعم سبيلا مجانا، أول من جعل الثريد طعاما يطعم سبيلا. فهذا ما عهده العرب، ما عرفوا أن أحدا يكرم الزوار بمثل هذا، وهذا معناه أنه أكرم الزوار غاية الإكرام. قال: ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد المناف ابن عبد مناف. وهذه التفاصيل مشهورة في كتب السير والتاريخ، لكن الله أعلم بصحتها. قال: فكان ذا شرف، وإذا أحد من الأخوة وقف على شيء فليفدنا. قال: فكان ذا شرف فيهم يسمونه الفياض لسماحته، يعني كثير ما يفيض على الناس بالعطاء. قال: وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب. فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه فقال إنه يلي ملك أبيه فأذنت له فرحل به. قال وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي وأقام لقومه ما أقام آباؤه وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه وأحبوه وعظم خطره فيهم. عندكم النسخة الثانية خطره أو إيش؟ لا النسخة اللي غير نسختنا هذه. ها؟ خطره نسخة أخرى من معنى نسخة أخرى إيش عندك؟ ها؟ إيش يا بهاش؟ خطره كذلك. طيب خطره إذا كانت هذه النسخة صحيحة على ما اجتمعت عليه النسخ يعني خافوا لعظم صيته وشهرته ومنزلته من أن يكون له الزعامة والرئاسة. قال ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب. ومراده والمؤلف رحمه الله من ذكر هذا التدرج لذكر شرف وكذلك عظم منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل قريش، أي أنه كان ذا منزلة عظيمة، إذ أنه عرف وعرف آباؤه وأجداده بالشرف وكذلك العطاء والكرم وغير ذلك من الصفات الجميلة التي بها سادوا قومهم. فلهذا كان جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا منزلة في قريش، وهكذا عمه من بعده أبو طالب. لماذا؟ لأن السيادة كانوا يتوارثونها نسبا وعملا، فلأجل هذا كانت الحجة قائمة عليهم أشد. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، أي ما اجتمع له من شرف النسب وكذلك السيادة في قريش. فهو يعتبر من أسياد قريش. قال وشرف فيهم شرفا لم يبلغ أحد من آبائه وأحبوه وعظم خطره فيهم. وقلنا خطره إما أن يكون من باب الخوف من السيادة ونحو ذلك، أو يكون خطره أي خبره وصيته، وهذا مما يطلق فيه معنى الخبر كذلك. قال ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، يعني مما ذكر في كتب السير ونحوها من أمر هذا الماء وما جعل الله جل وعلا فيه من البركة. قال ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. وهذه قصص مشهورة في كتب السير والتاريخ، ولكن الله أعلم بصحتها. قال ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ولادته وبعدها وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. وهذا كذلك مما اشتهر وأكثره مما لا يصح. وأما ما صح من ذلك فهو ما روي مسندا مما قد علم واستفاض واشتهر، كأمر إخبار بعض أهل الكتاب ببعض ما قد جرى من ظهور نجم أو نحو ذلك، وهذا شيء لا مانع من وقوعه لا من الشرع، لأنه كما جاء في سورة الجن حين حبسوا عن السماء وخبر السماء قالوا ما حبسنا إلا لشيء عظيم وقع في الأرض، فانظروا فنظروا فإذا بالقرآن الذي سمعوه فعلموا بذلك أن نبيا قد بعث وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ولادته وبعدها وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك. ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. قصة بحيرة الراهب قصة مشهورة صحيحة التي فيها أن بحيرة أخبر جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعظم شأنه، ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة وقول ورقة لجشت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة إلى آخرها. وهذه الأشعار كذلك الله أعلم بصحتها. وقصة ورقة في الصحيحين فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل فذهب إلى خديجة وقد خاف على نفسه فذهبت فسألت ورقة بن نوفل. وورقة بن نوفل هو أحد أربعة كانوا كرهوا ما عليه المشركون من الشرك ومالوا إلى التوحيد وهؤلاء الأربعة هم ورقة بن نوفل وعمر بن نفيل وعبيد الله بن جحش والرابع لا أذكره الآن. أحد يذكره؟ ها؟ عثمان سيأتي. طيب ها؟ يحيل إلى الزبير بن عبد المطلب في شعره قال ثم ذكر حكمة حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائها الكعبة وذكر قصة بنائها وهي كذلك قصة صحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كل رجل أن يأخذ بطرف من ثوبه فأخذوا الحجر فرفعه بيديه عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.